إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام،
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبوب؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبوب؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن تعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه،
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء.
في زمن الغدر والخيانة والاستعمار ابتلي اليمن ذو التاريخ الحضاري العريق بكيان متوحش ودولة قامت على القتل والدماء.
أولياء الشيطان.
لا يستطيع المرء أن يحدد ويوضح نفسية شخص فقد أعصابه وأضاع عقله وآدميته وإنسانيته وتنكر لأبسط المبادئ التي تقوم عليها حياة الشعوب والمجتمعات المترفعة الواعية. فرجل مثل فيصل وما يأتي به من البدع والمنكرات وما يحدثه من جعجعة متعمدة يحاول بها عبثاً إضفاء نوع من الشهرة المفتعلة والزعامة الكاذبة والشرعية المزيفة على العرش المغتصب. مثل هذا الرجل وما عرث به من الصفات الحقيرة والعبث بكل معاني الشرف والإباء لا يمكن أن يحدد الإنسان سلوكه ويصل إلى نتيجة مقنعة إلا بعد انتهاء الدور الذي كلف نفسه بتمثيله في مغامرة بلهاء وجهل للنتائج العكسية التي لا بد وأن تضع فيصل في المكان اللائق به كشخص اتسم بالعمالة للاستعمار وعرف بالخيانة وأصبح علما لتخطيط المؤامرات الإجرامية وتدبير الاغتيالات وبعثرة أموال المسلمين، أموال الشعب الكادح الصابر المعذب في تنفيذ أغراض الاستعمار ومحاربة العرب والمسلمين وقضاياهم الإنسانية العادلة. والذي يستطيع المرء معرفته من خلال ما تدل عليه تصرفات فيصل منذ انفراده بالسلطة المغتصبة أنه إنسان مجرد من كل الصفات الرجولة وأخلاق العروبة واعتزازها وإبائها وشرفها. فيصل منذ ظهر على مسرح السلطة في شمال الجزيرة العربية وهو لا يثق بنفسه ولا يثق بالشعب ولا بالعروبة ولا يؤمن بالإسلام ومبادئه السامية، ومن أجل هذا فهو يعيش عيشة جنونية، عيشة كلها أوهام ومرض، تلاحقه جرائمه ودماء الأبرياء وغضبة الجماهير الثائرة في منامه ويقظته. وكلما حاول استعراض صفحة توليه السلطة في المدة القصيرة فلا يجد ما يوحي إليه أنه عمل كسب به ولو حتى عربيا واحدا أو مسلما واحدا. صفحة فيصل سوداء قاتمة مليئة وملطخة بالدماء وبالجرائم وبالغدر وباللؤم والحقد والكراهية لكل من أراد أن يحيا حياة العزة والكرامة. وكلما تجسدت له أعماله الخبيثة زاد تصوره ويقينه أن الشعب مغض على قذى وأنه يترقب الفرصة السانعة ليصب جام غضبه وحقده وينتقم من الجلاد والخونة. وأمام هذه التصورات الحقيقية لا يحاول فيصل أن يقنع نفسه بانحرافه وبالأخطاء التي يرتكبها في حق الشعب والعروبة، بل نجد فيصل يشد يده بشدة على مشلحة ويدق صدره في جنون ويجول ويصول منفردا داخل غرفته كمن يتحدى القدر ويتحدى الخصوم، فلا يجد بعد قليل إلا أنه لا يستطيع أن يقف على قدميه لمواجهة الشعب ورد غضبته ونقمته وسخطه، فيسرع منقذا لنفسه ويعتزم الهروب من الأمر الواقع بعيدا عن الصراع بعيدا عن المعركة بعيدا عن الشعب ليروح على نفسه ويقضي الأوقات الممتعة تارة في حانات واشنطن وتارة في حانات لندن، واهما أنه بخروجه من البلاد سيكسب هيبة ويزداد عظمة بما تضفيه عليه الأقلام المأجورة ووكالات الأنبار الاستعمارية وما تروجه من أنباء الأبهة والفخفخة والكرم والبذخ. وهو في هذه الحالة كغيره من طغاة الشعوب لا يقدر ولا يعي أن الشعب يدرك ويحس ويزداد نقبة وغضبة على بعثرة أمواله والتظاهر بالكرم على حساب بؤسه وفقره وتعاسته، وأنه يحدد بنفسه ساعة الصفر، ساعة الخلاص من المهازل وسياسة القرصنة والهمجية. وسيعلم فيصل موقعه من الشعب وسيحصل على مصيره الأسود، وبعدها يستطيع كل إنسان أن يحدد تحديدا واضحا مكانة المجرمين والمنحرفين والخونة. وهذه سنة الحياة، سنة التطور التي أخضعتها وتخضعها إرادة الشعوب صاحبة الحق صاحبة الكلمة صاحبة الإرادة الحرة. والبقاء دائما وأبدا للشعوب المكافحة المناضلة.
أولياء الشيطان.
من الإرشيف.
منذ ظهور أسرة آل سعود في نجد وحتى اليوم تعرض اليمن لأبشع صور الإرهاب والمؤامرات لتمزيقه وتدميره واحتلاله ونهب ثرواته ومقدراته. وهذا هو تاريخ آل سعود الإجرامي مع اليمن، يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وعدائهم الدائم لليمن لاحتلاله والنيل منه ومن شعبه وكرامته وكبريائه.
في أول سطر من سطور العلاقة الدامية بين اليمن وكيان آل سعود الوهابي استباح المجرم عبد العزيز بن سعود دماء الشعب اليمني في مجزرة وحشية عرفت فيما بعد بمذبحة تنومة.
الزمان 17 من شهر ذي القعدة 1341 للهجرة، الموافق 1 من يوليو 1923.
المكان عسير وادي تنومة.
الجريمة قتل أكثر من 3000 حاج يمني مع سبق الإصرار والترصد.
المجرم عبد العزيز بن سعود.
عرفت الجريمة باسم مذبحة تنومة، أما تفاصيلها التاريخية فتقول
ذبحوا 900 شخص مثلا، ذبح يعني حجاج متجهين إلى بيت الله الحرام وهم يتقربون إلى الله. هذه جريمة النكرة، سائرين يذكروا الله يحجوا بيت الله الحرام، لا هم سائرين آخذ إنساء ولا سائرين يتكتموا على حد أو يجموا على حد، أخذوهم وتقطعوهم على الطريق. اللي فيها بنقول لك مذبحات بمعنى الكلمة، لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعملها له. ناس في عابر سبيل داخل لأداء فريضة الحج يصلي ذبحهم ذبح.
لم تكن مجزرة تنومة عملاً عدوانياً عابراً كما روج لها، بل كانت المجزرة الأبشع في سجل تاريخ آل سعود الأسود الملطخ بالدماء والجرائم والمجازر والحروب، كما كانت فصلاً من فصول التآمر والتخطيط البريطاني السعودي لاحتلال اليمن ونهب ثرواته وخيراته.
ولنعد بكم إلى عام 1345 هجرية. طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم، وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفحوا عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم. ولم يكتفي الملك عبد العزيز آل سعود بمنطقة الأدارسة، وإنما تطلع إلى نجران أيضا وما خلفها جنوبا من بلاد اليمن.
استباح آل سعود دماء اليمنيين تدشينا لعهد سعودي جديد وترجمة لسنوات طويلة من التآمر والغدر والخيانة لجعل اليمن إمارة في مملكة إجرامهم منذ ظهورها الأول منتصف القرن 18 كدولة تبنت الفكر الوهابي منهجا وسلوكا إجراميا لقيامها ونشأتها على أرض الجزيرة العربية بما في ذلك اليمن.
وأقول بكل ثقة والحمد لله، هذه الدولة دولة دعوة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، عندما تبنى دعوة الشيخ محمد الوهاب، فقامت هذه الدولة الأولى والثانية ونحن في الثالثة والحمد لله على أساس أنها دولة التوحيد، دعوة الدعوة لدين الله وسنة رسوله.
مطلع القرن العشرين كان مصير العالم العربي والجزيرة العربية بما فيها اليمن مقسماً بين القوى الاستعمارية المتصارعة على النفوذ والهيمنة فيما بينها، وبلغ ذلك الصراع ذروته مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حظي شمال اليمن بالاستقلال الذاتي عن الإمبراطورية العثمانية، وبدأ الإمام يحيى حميد الدين في بناء الدولة اليمنية المستقلة، وخاض حروباً لاستعادة الأراضي اليمنية الواقعة تحت الاحتلال البريطاني في الجنوب، وأخرى مماثلة ضد الأدارسة في الشمال.
في الوقت نفسه كانت بريطانيا المنتصرة في الحرب تعمل على تشكيل وضع جيوسياسي جديد في شبه الجزيرة العربية، وذلك بتمكين عبد العزيز بن سعود ليصبح ملكاً على جزيرة العرب كعميل مخلص يلبي طموحاتها وأهدافها الاستعمارية، كما عبر عن ذلك المعتمد البريطاني ديكسون بقوله:
جزيرة عرب قوية يحكمها ابن سعود، وهو مرتبط بأشد العلاقات مع الحكومة البريطانية، تكون ملائمة للسياسة البريطانية كل الملائمة، وتكون أكثر انصياعاً لرغبات صاحبة الجلالة.
هناك أحاديث حتى لحيم وايزمان في مذكراته عن العلاقة البريطانية السعودية، يعني هذه العلاقة كانت علاقة سيد وعبد، آمر ومأمور، مصلحة بريطانيا كانت فوق كل شيء، ولكن طبعا ضمن مصلحة قبيلة بني سعود في ما سمي فيما بعد المملكة العربية السعودية.
وثائق إرشيف المخابرات البريطانية وما تضمنته من تقارير سرية ومراسلات أكدت أن بريطانيا هي من مكنت ابن سعود ليصبح ملكاً على أرض نجد والحجاز وتابعاً لبريطانيا للأبد، وهذا ما ذكره المسؤول السياسي ويليام شكسبير في رسالة له لحكومة التاج البريطانية، ذكر فيها:
على حكومة بريطانيا كسب ود أمير نجد المعروف بابن سعود ليكون حليفاً محتملاً ضد الدولة العثمانية وتابعاً لبريطانيا للأبد، ليس خلال الفترة الحالية فحسب، بل لفترة طويلة في المستقبل أيضاً.
كانت المعاهدات التي أبرمها الإنجليز مع حكام المنطقة في ذلك الوقت هي تستهدف ضمان استقرار المحميات الإنجليزية أو مجال المصالح الاستراتيجية البريطانية في المنطقة، ولذلك يعني تنص المواد هذه المعاهدات على أن لا تتم أي عملية أو أي اتفاق داخل هذه المنطقة بين حكام هذه المنطقة دون موافقة البريطانية، ولذلك نجد أن الإنجليز كانوا عنصرا فاعلا في هذه المعاهدات، كانوا مشرفين بل كانوا يعني المؤسسين لها، وكانوا حتى يصيغون البنود، وفي واحدة من المعاهدات تغيرت صيغة العبارة لأنه ربما قد يفهم منها خطأ، وهذا التغيير لم يتم من قبل حكام المنطقة وإنما غيره الإنجليز أنفسهم.
بعد سنوات من الحروب والخراب والدماء أكمل الإنجليز مهمتهم في تنصيب عبد العزيز بن سعود ملكاً على نجد والحجاز وملحقاتهما، وأطلقوا اسم عائلته على كيانه الوليد في أكبر عملية سطو في التاريخ على أرض وشعب تم سعودته بقوة الحديد والنار.
بهذا فقدت أرض نجد والحجاز أصالتها التاريخية وأصبحت مجرد اسم لعائلة جعلت من الإرهاب مشروعاً وسلوكاً إجرامياً لقيام كيانها على معظم أراضي جزيرة العرب.
بعد أيام من إعلان قيام مملكة آل سعود في العام 1932 تطلع عبد العزيز إلى توسيع حدود مملكته بالاستيلاء على إقليم عسير وفصله عن اليمن وإسقاط حكم الأدارسة الذين كونوا إمارة طارئة فيه تمهيداً لغزو اليمن واحتلاله.
فترة من الفترات حدثت أيضاً بين عبد العزيز وبين الإمام يحيى من خلال هذه الصدامات استولى فيصل كان قائد جيش أبيه في القرب من جيزان ودخل إلى الحديدة، والإمام أحمد كان قائد جيش أبيه في منطقة نجران ودخل فعلا إلى نجران واستولى على نجران، فكان ذا يعني كل له امتداد. في انتهت هذه الواقعة وانتهى هذا الصدام باتفاق سلمي. على أثر هذا الاتفاق يعني خرج فيصل من الحديدة وخرج أحمد من نجران وتمت معاهدة الطائف. معاهدة الطائف يعني كانت معاهدة يعني شملت أشياء كثيرة.
خاض اليمنيون أكثر من معركة لمواجهة التمدد السعودي للحد من أطماع ابن سعود التوسعية في نجران وجيزان وعسير من جهة، ومواجهة الأطماع البريطانية في الجنوب من جهة أخرى.
بتحالف بريطانيا مع بن سعود ودعمها له، وجد الإمام يحيى نفسه مجبراً على توقيع معاهدة تنهي الحرب بين الطرفين في 20 مايو 1934، عرفت بمعاهدة الطائف.
هم استبدلوا التوسع هذا حينما وجدوا سد ووقفوا عند الحدود اليمنية بعد أن استلبوا كثير من الحدود من الأراضي اليمنية في نجران وفي جيزان وفي وعسير وهكذا، لكن استبدلت في سياساتهم الأخيرة والحديثة بالاحتلال القانوني أو بالاحتلال السياسي أكثر من احتلال العسكري.
على الرغم من أن معاهدة الطائف لم تعطي أي حقوق ثابتة ودائمة للطرف السعودي، حيث احتفظ فيها اليمن بحق إعادة النظر في الاتفاقية في الوقت الملائم والمناسب، إلا أنها مثلت أول اعتراف يمني بالكيان السعودي.
وظلت بنود المعاهدة تجر فصولاً من التآمر والحقد السعودي على اليمن أرضاً وإنساناً، لتبقى اليمن تحت هيمنة حكام آل سعود، وتبقى نجران وجيزان وعسير كجزء من مملكتهم الوليدة.
مع ذلك كله بقيت هواجس الخوف من اليمن كأمة وتأريخ وحضارة عقدة مسيطرة على حكام السعودية وسياستهم العدائية تجاه اليمن، ووصية مشؤومة تركها عبد العزيز بن سعود لورثة عرشه كنهج ثابت في التعامل مع اليمن ليظل تابعاً ورهيناً لنزواتهم الشيطانية.
لم تكن مجزرة تنومة هي أول جريمة لآل سعود على اليمن، ولم تكن معاهدة الطائف هي أولى محاولاتهم لاحتلال اليمن والهيمنة عليه، فهناك الكثير من الوثائق السعودية السرية التي تكشف عن نوايا آل سعود وأهدافهم الخبيثة ضد اليمن أرضاً وإنساناً.
قصة التدخلات السعودية في اليمن سلسلة طويلة من المآسي والمؤامرات ستكشف تفاصيلها أوراق الحقيبة السوداء.
الحقيبة السوداء.
الحقيبة السوداء. من الإرشيف.
صوت إذاعة صنعاء سيبقى الصوت العالي والصوت المتفرد في أثير الإعلام، كما سيبقى الصوت المقاومة والحر في زمن الخنوع والذل. إلى اللقاء.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف،
من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.